انتقلوا بحضراتكم الى لجنة امتحانات عقدها المولى جل جلاله. الله تبارك وتعالى اراد ان يثبت للملائكة ان ادم احق بالخلافة وعمارة الارض، واراد ان يقيم لهم الدليل القاطع والحجة الساطعة على هذه القضية، فجاء بآدم وعلمه اسماء الاشياء كلها. هذا بحر، هذا جبل، هذه نخلة، تلك كواكب، هذا زرع، هذا جماد، وهكذا. وبعدما علم آدم أسماء الأشياء كلها عرض المسميات على الملائكة. أراهم البحار، وأراهم الأشجار، وأراهم الجبال، وأراهم النبات، وأراهم الجماد، وأراهم الطير. ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهنا سؤال: لماذا كان الامتحان قاصرا على تعليم اسماء الاشياء؟ لماذا لم يختبرهم في شيء اخر غير الاسماء؟ لماذا؟ لماذا كان الامتحان الذي عقده الله جل جلاله للملائكة قاصرا على اسماء الكائنات؟ وهل للاسماء تلك الاهمية القصوى؟ نعم، فلولا ان الله علمنا اسماء الاشياء لتعطلت مسالك الحياة. لولا ان الله سمى الكائنات باسماء وعلمنا تلك الاسماء لتعطلت مسالك الحياة ولوقف مسار الايام. فانت لو لم تعلم اسم البحر واردت ان تقول لاخيك تعال الى البحر، فماذا تقول له؟ تأخذه من يده الى شاطئ البحر وتقول له اريد ان تذهب معي الى هذا الكائن. لو لم تعلم اسم القصر واردت ان تبيع بيتك، فماذا تقول لاخيك اذا اردت ان تبيعه البيت؟ تقول له تعالى اريد ان ابيعك هذا، وتشير الى البيت وانت لا تعرف اسمه. لو لم تعرف اسم الجبل واردت ان تذهب مع اخي لك الى الجبل، فماذا تقول له وانت لا تعرف اسمه؟ اذا لم تعرف اسمي وانا اعرف اسمه، فكيف انادي عليك وتنادي علي؟ وكيف اخبر عنك وتخبر عني؟ فسبحان من خلق الاشياء بقدر، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. اذا فللاسماء اهميتها ومكانتها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنبئوني بأسماء هؤلاء هذا بحر وذاك جبل وتلك نخلة وهذا طير وذاك طعام وهذا شراب أنبئوني يا ملائكتي أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء هؤلاء المسميات لقد عرضت عليكم الأشياء فما أسماؤها أنبئوني ولماذا لم يعلم الملائكة الأسماء كما علمها آدم أتدري لماذا لأن الملائكة لا شأن لها بهذه الأشياء الملائكة لا تتعامل مع الجبال ولا مع البحار ولا مع الأشجار ولا مع الطعام ولا مع الشراب ولا مع النساء ولا مع الأولاد لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون إنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون الملائكة لا شأن لها بطعامنا ولا شرابنا ولا نومنا ولا زواجنا ولذلك فإنها لا تصلح لتعمير الأرض الملائكة لا تصلح لتعمير الأرض لأن تعمير الأرض يحتاج إلى إصلاحها وزرعها ونباتها وطعامها وزواجها وأولادها وتناسلها وتكاثرها أما الملائكة فإنهم لا ينامون فهل يحتاجون إلى أزرة الملائكة لا يأكلون هل يحتاجون إلى طعام الملائكة لا يشربون هل يحتاجون إلى أنهار الملائكة لا يركبون هل يحتاجون إلى وسائل المواصلات إذن فما شأن الملائكة عباد مكرمون التسبيح عندهم كالتنفس عندنا كل زفير وشهيق عندهم لا إله إلا الله فما شأن الملائكة بالأسماء إن الذين يهتمون بشؤون الأسماء هم البشر يحتاجون إلى معرفة الأرض وما في الأرض من طبقات ومعادن وما عليها من نبات وجماد وتربة وما فيها من ماء وبحار وأنهار وعيون وآبار نحن البشر في مسيس الحاجة إلى معرفة مناكب الأرض كيف نركب دواقها وطائراتها وقطوراتها وسياراتها أما الملائكة الكرام فإن الله مدهم بأجنحة تطوي السبع الطباق في أقل من لمح البصر لا ليسوا في حاجة إلى ما نحن في حاجة إليه، لا يتزوجون، إنما يتقاطرون بالكاف والنون. ما عددهم الجواب على ذلك في قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما نحن فعلينا أن نؤمن بما أخبرنا القرآن والسنة عنهم، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان خازن الجنة ومالك خازن النار، والحبيب عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى كلما رأى ملكا ابتسم للحبيب محمد إلا ملكا واحدا لم يبتسم، وما زال وجهه كما هو. فسأل عنه الحبيب محمد الأمين جبريل وقال له: يا جبريل، من هذا الملك الذي لا يبتسم أبدا؟ فقال له الأمين جبريل: هذا مالك خازن النار لم يبتسم من يوم خلقه الله، ولو ابتسم لأحد لابتسم لك أنت يا خير خلق الله. مالك هذا له قصة مع أصحاب النار. عندما يجتمع الضعفاء بالرؤساء في جهنم يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها. إن الله قد حكم بين العباد، فيتوجهون جميعا إلى خزنة جهنم يقولون للخزنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما، ولم يقولوا يرفع، انما يخفف. يخفف النار قليلا، لأن نار الدنيا التي ننضج بها طعامنا ونسخر بها الحديد والصلب كم تساوي من نار جهنم؟ تساوي جزءا من 70 كما أخبر الحبيب. نار الدنيا، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم ماذا؟ إن الله تعالى أوقد نار جهنم ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقدها ألف سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. اتقوا النار اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار، اتقوا النار، فإن مالك بن دينار كان له صاحب ومات هذا الصاحب فرعاه مالك بن دينار في المنام بعد موته فقال له كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له يا مالك انني محبوس على باب الجنة لم ادخلها. فقال له ابن دينار وكيف وانت الذي كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج لماذا حبست على باب الجنة؟ فقال له الميت لانني استعرت من الجيران ابرة خياطة ومت قبل ان اردها ولم اوصي اهلي بردها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ابرة خياطة استعارها من الجيران ومات قبل ان يردها ولم يوصي اهله بان يردوها. فلما استيقظ مالك من منامه ذهب الى اهل الميت واخبرهم عن مكان الابرة كما بينه الميت، فوجدها كما وصفها الميت فاخذها وردها الى اهلها. وراه بعد ذلك في المنام في روض من رياض الجنة، فلما رأى مالكا في المنام قال له فرج الله كربك كما فرجت كربي. إبرة، إبرة خياطة تحبس الميت على باب الجنة، تحبسه. ويقول سفيان الثوري رضي الله عنه كان لي صاحب تاجر ما فاتته الصلاة ولا الصيام ولا الحج، رأيته بعد موته في حال مكروب مهموم محزون، فقلت له كيف لقيت الله يا صديقي؟ قال له يا سفيان لقيت الله وهو علي غضبان. فقلت له لما؟ فقال لأنني كنت أبيع الناس. فقال لي ربي لما لم تكن تمسح كفة الميزان قبل ان تزن الاشياء لعبادي؟ كفة الميزان لما لم تمسحها؟ فما بالك بالذين يأكلون التراث اكلا لما، ما بالك بالذين يحبون المال حبا جما. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ثم ماذا؟ توجهوا الى الخزنة من اجل تخفيف يوم، فلم يجدوا على بابهم هدى ولم يسمعوا لهم صدى، فيتوجهون الى مالك رئيس الخزنة ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك فماذا يقول لهم مالك؟ انهم يسألون مالكا ان يدعو الله ان يقضي عليهم بالموت حتى يستريحوا قال المفسرون فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة فماذا يقول له؟ اسمعوا ماذا يقول لهم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بعد 1000 عام يقول لهم انكم ماكثون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا الجلود بالذات؟ لماذا لم يقل المولى كلما نضجت لحومهم بدلناهم لحوما غيرها لماذا لم يقل كلما نضجت عظامهم بدلناهم عظاما غيرها هذه الآية إعجاز من الإعجاز حقيقة علمية لم يكتشفها العالم إلا في 20th century إذ أن الجلود هي مركز الإحساس في الإنسان فمن سلخ جلده فإن لحمه لا يتأثر بشيء الذي يتأثر والذي يحس باللمس هي الجلود أما إذا كشفت الجلود فإن اللحم لا يتأثر بأخذ الإبر ولا بالألم إن الذي يشعر بالألم هو الجلد لأنه مركز الإحساس فهل ذهب محمد إلى جامعة ليدرس وظائف الأعضاء هل ذهب محمد إلى قسم الفسيولوجي ليعرف مراكز الإحساس من الذي علم محمد هذه الحقائق العلمية من الذي علم الأمي من الذي علمه أن الجلد هو مراكز الإحساس في الجلد إذا فإن الذي علمه واصطفاه هو الله إنه الأمي الذي علم المتعلمين انه اليتيم الذي بعث العمل في قلوب اليائسين، انه الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الامواج الى شاطئ الله رب العالمين. انه النبي، انه النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب. ان الله كان عزيزا حكيما. لقد يأس بعضهم من بعض ويأسوا من الخزنة ويأسوا من رئيس الخزنة، فإلى من يتوجهون؟ إلى خالق السماوات والأرض، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد. قولوا لكل ظالم، قولوا لكل جبار عنيد، قولوا للذين ينصبون المحاكم للعباد ويلفقون لهم التهم، قولوا للظلمة، قولوا لأصحاب السجن الحربي، قولوا للقتلة، قولوا للجلادين، قولوا لقتلة الصالحين، لقتلة المسلمين، لقتلة الدعاة إلى الله، قولوا لهم. ستقولون لربكم يوم القيامة ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فماذا يقول لهم الله؟ وحد الله. ماذا يقول له؟ ماذا يقول؟ إن القاتل والمقتول يخرجان يوم القيامة، المقتول واضع يده على رأسه يشد قاتله إلى الحضرة الإلهية في وسط زحام المقتول، المقتول واضع يده على رأسه يوم القيامة يشد قاتله الظالم، يشد قاتله الذي حكم عليه بالإعدام أو ضربه بسيف الظلم والانتقام، يشد قاتله إلى صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة ويقول يا ربي اسأله فيما قتلني. اسأله، اسأله فيما قتلني. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، أي ولو بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، هو لم يقتل إنما أعان غيره على القتل. قال رجل لصاحبه: ما رأيك في فلان؟ أأقتله؟ فقال له أق، ولم يقل اقتله، قال له أق، نصف كلمة اقتله، همزة وصل وقاف، أق، ولم يكمل، ولم يكمل. هذا الذي أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله، يأتي المقتول بقاتله إلى الله، إلى الله، إلى من لا يطير عنده شيء، إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى الله الذي يقول يوم العرض لمن الملك اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا عباس يا عماه احمل، لا املك لك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد احملي، لا املك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد احملي، لا املك لك من الله شيئا. لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. اذا قلت يا رب لما لم ترسلني اعلانا بحضور الجلسة، قال لك: لقد كنت تقرأ الاعلان كل يوم، الم تحفظ سورة الفاتحة؟ الم تقرأ فيها قولي مالك يوم الدين؟ انا المالك وهذا يوم الدين. إن قلت يا رب من الذي أوصل للإعلان، قال لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا قلت يا رب انصرني حتى أحضر الشهود، قال لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب أنظرني حتى أوكل محاميا يدافع عني، قال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب أتقبل فدية مالية او شخصية، قال لك ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلت يا ربي سأستعرف الحكم قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد. ظلام هنا على وزن فعال، ولكنها ليست صيغة مبالغة، انما هي صيغة نسب، يعني وما انا بذي ظلم للعبيد. لانك لو فهمتها على انها صيغة مبالغة فقد نفيت عن الله المبالغة في الظلم، ولكن اثبتت له القليل من الظلم. والله يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فظلام وما انا بظلام ما نافية تعمل عملا ليس، وانا اسمها والباء صلة، وظلام خبرها منصوب بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وظلام هنا ليست صيغة مبالغة، لأنك لو نفيت المبالغة في الظلم فقد تثبت مبدأ الظلم، والله تعالى حرم على نفسه الظلم كله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يظلم الناس شيئا، وشيئا نكرة وقعت بعد النفي لا يظلم، والنكرة بعد النفي تفيد العموم، أي لا يظلم الناس أي شيء من الظلم ولو كان قليلا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ماذا يقول مولانا للظلمة؟ إنهم قالوا له أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. لا إله إلا الله. اخسئوا فيها ولا تكلموني، لا تكلموني، لا تكلموني. لا ناهية، وتكلموني مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والنون الموجودة هنا ليست نون الأفعال الخمسة، إنما هي نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر والتقدير. لا تكلموني، فحذفت ياء المتكلم تخفيفا. لماذا لا يكلمونك يا رب؟ لماذا؟ لماذا لا يكلمونك؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والله كأن القرآن ينزل الآن غضا نديا. سبحانك أي ننزهك عن كل نقص، وسبحان مصدر لفعل محذوف تقديره نسبحك سبحانا، نسبحك سبحانك، ننزهك تنزيها، نعظمك تعظيما. وقد جاء التسبيح في القرآن الكريم على أربع صيغ. الصيغة الأولى بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والثانية بصيغة المضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والثالثة بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى. والرابعة بصيغة الوصف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والخامسة بصيغة المصدر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحانك لا علم لنا. وهذا المصدر ملازم للنصب، لا يجوز رفعه ولا خفضه. لا يصح ان تقول هو سبحان، ولا نظرت الى سبحان، انما هو ملازم للفتح دائما للنصب دائما. سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبذلك نجح آدم في امتحان، وانفضت اللجنة، وتوج آدم بتاج تعمير الأرض، بتاج الخلافة، الحادي والعشرون من مارس، عيد استوردناه من باريس، سميناه عيد الأم، بدعة فرنسية استوردناها من باريس. باريس صنعت عيد الام، اخترعت عيد الام لكثرة اولاد الزنا هناك، هناك حيث الطهارة مباحة والزنا مباح وللحلال مباح. وهذا باعتراف قائد الجيوش الفرنسية ايام الحرب العالمية الثانية، بعدما ركعت فرنسا امام المدفعية الهتلرية، وقال قائد الجيش الفرنسي انما هزمنا لان النساء هم الذين هزمونا قبل ان يهزمنا الالمان. هكذا عيد الام نستورده من فرنسا ونطبقه في بلد الاسلام. هنحتفل بعيدها يوما وننهرها في 364 يوما. ولذلك قال نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال يا ربي عرفني رفيقي في الجنة، من ذا يكون رفيقي في الجنة؟ فقال له الله اول رجل يمر عليك في هذا المكان فهو رفيقك في الجنة. ومر احد الرجال وتبعه موسى حتى دخل الرجل في بيته واخرج بعض قطع اللحم وشواها وانضجها ووضعها في فم امرأة عجوز عمياء، فبعدما اطعمها وسقوها وخرج قال له موسى: من تكون هذه؟ قال له: انها امي. قال له: يا عبد الله، الا تدعو لك الله؟ فقال له: نعم تدعو لي الله. فقال له موسى: فماذا تقول في دعائها؟ فقال لها الرجل قال له الرجل: انها دعوة لا تغيرها، كلما اطعمتها او سقيتها دعت الله قائلة: اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى: ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. استجاب الله دعاءها. ايها الاخوة الاعزاء، دائما ابدا لا يكن احدكم اماعا، ان كتاب الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة، وان سنة رسول الله ما تركت صغيرة ولا كبيرة. بروا والديكم ولكن لا تجعلوا لهم عيدا، ان كل يوم يمضي عليك في رضا الوالدين هو عيد لك الى يوم القيامة. ولذلك رأى عبد الله بن عمر رجلا يحمل امرأة عجوزا على ظهره ويطوف بها البيت الحرام، فسأله: من هذه؟ قال له: انها امي، اتراني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: والله ما فعلت بها فلن يعدل ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة. ساعة الولادة، وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي قد بلغت من الكبر عتيا، وانا اقوم على خدمتها، اطعمها واسقيها واسترها واكسوها، افاكون قد وفيتها حقها؟ قال له الحبيب: لا، لن تستطيع ان توفيها حقها مهما صنعت معها. فقال الرجل: ولم يا رسول الله؟ قال له الحبيب: لانها كانت تخدمك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت فتخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. وشتانا ثم شتانا بين ارادة البقاء وارادة الفناء. رفعت الملائكة روح رجل كان يقوم على خدمة امه في طعامها وشرابها وكسوتها ونومها دون ان يسمح لزوجته ان تباشر معها اي عمل، خشية ان تؤذيها. ولكنه لما مات لقي الله وهو عليه غضبان. قالت الملائكة: يا ربنا، ما علمنا عنه الا خيرا، كان برا بامه يطعمها ويسقيها ويمرضها ويغزوها ويلبسها، فقال لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون. كان كلما قدم لها طعاما دعاني قائلا اللهم خذها وارحني منها يا رب العزة. عمل العمل ولكنه بكره وثقل، فلم يتقبل الله عمله. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، إن بر الوالدين ليس له يوم بذاته، إنه على مدى الأيام.